أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الدرس الجديد من دروس شرح اللمعة الدمشقية، كتاب المتاجر، الكلام متواصل فيه، الفصل الثاني، عقد البيع وآدابه. ووصل بنا الكلام إلى طريقة تقييم المبيع فيما لو كان المبيع مشتركا بين ما يملك وما لا يملك. قال: وكذا لو باع ما يملك مبنيا للمجهول، وما يملك كالعبد مع الحر، صفقة واحدة طبعا، كالعبد مع الحر والخنزير مع الشاة. سهذني إذا نأخذهم نقومهم اثنينهم معا. تعرفون أنه في سوق المسلمين الحر والخنزير لا قيمة لهما، أما الحر فلأنه أساسا ممنوع من البيع والشراء، وأما الخنزير فلأنه لا يؤكل عند المسلمين. فإذا أردنا أن نقوم، فطريقة التقويم تعتمد على افتراض. نفترض المسألة افتراضا في مسألة الحر، وكذلك بالنسبة إلى الخنزير، نفترض أن أهل الكتاب تقبل شهادتهم ويقبل رأيهم ونأخذ برأيهم. لذلك قال: فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن. يعني نعمل بالطريقة البديلة اللي هي طريقة شنو؟ طريقة ما إذا كان للهيئة الاجتماعية مدخلية في سعر المبيع، مو نعمل بالطريقة الأصلية اللي هي تقويمهم اثنينهم معا ثم تقويم واحد من عندهم، ونعرف مجموع من مجموع القيمة، نعرف نسبة الواحد إلى مجموع القيمة، لا، وإنما نقيمهم اثنينهم كل واحد على حدة، العبد على حدة والحر نفترضه عبدا ونقومه، قيمه يعني. نشوف لو كان هذا الحر عبدا بهذه المواصفات، مثلا عمره 30 سنة، شاب قوي كفو، يجيد لغتين ثلاثة مثلا، يحتاج الملك يمه لأنه يترجم مثلا، نفترض. فبهالحالة سعره طبعا يختلف عن العبد اللي بس يشتغل بعضلات، هذا سعره يختلف. قال: فإنه يصح في المملوك بنسبة قيمته إلى مجموع القيمتين من الثمن. شوفوا أول مرة نقيمهم اثنين، قيمهم اثنين، بعدين نجي نحسب بالنسبة. ويقوم الحر لو كان عبدا، يعني كما لو كان عبدا، نفرض عبدا، على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات. على ما هو عليه من الأوصاف والكيفيات، يعني نشوف شنو مواصفاته، الخصائص اللي يتمتع بها، هذه كلها دخيلة في سعره. فنفترض أن هذه موجودة في عبد من العبيد، فإذا عبد بهاي المواصفات شقد يسوى؟ قالوا أنه يسوى كذا. نجمع القيمتين، قيمة العبد وقيمة الحور، ونشوف كل واحد شقد نسبته من مجموع القيمتين. كأن يطلع مثلا العبد قيمته ثلث والحور قيمته ثلثين، فنرجع للثمن هكذا. قال: والخنزير، يعني يقوم الخنزير، والخنزير عند مستحليه إما بإخزين. دول أهل كتاب، يعني فاسقين بالنسبة إلا إن لم يكونوا كفارا أصلا، باعتبار أنهم شنو؟ إذا كانوا حربيين فهم بحكم الكافر الحربي، يعني ما داخلين بالذمة، بالتالي شلون راح نقبل شهادتهم؟ قال: ها، أكو أحيانا عندنا شياع يفيد الإطمئنان، طب أنت إلى سوق الكفار مثلا وشوف بيش يبيعون الخنزير، خنزير بهاي المواصفات بيش يبيعون، تلقاهم عارضين، تلقاهم مثلا تحدثون بأسعارهم، وهكذا. لذلك قال: قال إما بإخبار جماعة منهم كثيرة يؤمن اجتماعهم على الكذب، يعني مأمنين اجتماعهم على الكذب، مأمنين من عنده يعني لا يجتمعون على الكذب، ويحصل بقولهم العلم أو الظن المتاخم للعلم، هذا يعبرون عنه الظن المتصل حده بحد العلم. معنى المتاخمة، تاخمة يعني اتصل حده، يعني 98% 97% هيك، يعني رقم عالي يعني يريد ظن قوي كلش. هذه الطريقة الأولى، هذه الطريقة الأولى للتقويم. أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم. افترضوا عندنا بالسوق تجار مسلمين وتجار من أهل الكتاب، فالتجار المسلمين مطلعين على الأسعار، يعرفون هذا القضية، فلو شهد عندنا عدلان لأنه هذا سعر عند أهل الكتاب هلقى خلص هذا هم كافي. قال: أو بإخبار عدلين مسلمين يطلعان على حاله عندهم، على حال بيع الخنزير عندهم، لا منهم يعني لا عدلين من المستحلين، لأنه أصلا ما عندهم عدالة هم، ليش ما يقبل من عندهم؟ قال: لا منهم مطلقا، لا من المستحلين مطلقا. ليش؟ لاشتراط عدالة المقوم، يعني من دون هاي القيود اللي هي إما الكثرة وإما عدلين مسلمين يطلعان على حال البيع، بيع الخنزير عند أهل الكتاب، بهذن القيدين ممكن نوصل للتقويم. أما مو بتقويمي مثلا شخص شخصين من أهل الكتاب خلاص، لا، القضية مو مطلقة، هي قيود لاشتراط عدالة المقوم. هذا كله إخواني شنو؟ مع جهل المشتري بالحال ليتم قصده إلى شرائهما. أي شنو معنى هالعبارة؟ يقول إحنا من نريد نروح ونقوم ونسوي هذه القضية كلها، كل المشتري يعني جاهل بأنه هذا عبد وهذا حر، متصور اثنينهم عبيد، يعني تفصيل بالمسألة ما عنده، وجاهل بأن الخنزير شنو لا يباع ولا يشترى في سوق المسلمين ولا قيمة له، وإلا إذا هو من البداية إجى أو أقبل على معاملة يعلم أن فيها حر لا يباع وخنزير لا قيمة له، هذا معناه يدري أصلا بتباعد الصفقة وأنها باطلة في جزء من المبيع، بالتالي يكون إقدام من عنده، أقدم على إتلاف ماله. ما نحتاج بعد هاي العملية، عملية التقويم ما إلى حق أصلا، ما إلى حق أصلا، يعني بعبارة أخرى البيع باطل في الجزء المعلوم الممنوع من البيع، البيع باطل في الحر، البيع باطل في الخنزير. تقولوا هاي الأموال اللي دفعتها آني وشي، وأنت تدري باطل لو ما تدري شلون تسلط العاد على أموالك إذا تدري بيه باطل البيع، وأنت وياك فهم، أنت من ناحية شرعية ما لك أي حق، يعني أنت أتلفت مالك، صحيح وواجب عليه يرجع لك يعني الجزء ما يقابل الجزء التالف، لكن مو احنا اللي لازمه، انت وياه لان انت اللي اقدمت على اتلاف مالك. ويعتبر العلم بثمن المجموع للافراد، يعني علما اجماليا اخوان، هذا علما، هذا تعقيبا على شنو؟ يجي واحد يقول انتوا عندكم من شرائط العوضين ان يكون العوض معلوما، زين هذا يوم اللي باع ملكه وملك غيره، الآن هو لا يعلم بثمن كل من المبيعين، شلون راح يقسمه؟ نقول يكفي العلم الإجمالي، يكفي العلم الإجمالي، بعت هذا العبد وعبد زيد اللي هو أيضا بصفقة واحدة، وأنا أعلم إجمالا أن الثمن يوزع بيني وبين زيد، فمقدار الثمن من الناحية الإجمالية معلوم، من الناحية التفصيلية مجهول، فهذا يكفي في تصحيح البيع، لأنه إذا ما العوضين معلومين، إذا ما يكونون معلومين يبطل العقد، يصير فيه جهالة. فنقول عندنا علم إجمالي بالثمن، أما علم تفصيلي إيش قد الزيد وإيش قد إلية هذا مو مشترط، يعني في تصحيح العقد مو مشترط، يكفي العلم الإجمالي أن المبيع سعره مثلا 10 دنانير، هسه إيش قد الزيد إيش قد إلي مو هذا المهم، المهم مجرد حصول العلم الإجمالي كافي في تصحيح العقد. قال ويعتبر العلم بثمن المجموع للأفراد، يعني لا هو يعتبر شنو، كلمة يعتبر إخواني يعني يشترط، يشترط لتصحيح العقد حتى يصح عقد البيع أن يكون على الأقل عندنا شنو علم إجمالي. وإذا كان العلم الإجمالي مصحح فمن باب أولى العلم التفصيلي مصحح، لكن لا يشترط، هو بس يصير علم إجمالي كافي صح العقد. قال فيوزع حيث لا يتم له، يعني إذا كان الثمن مو كل إليه والمجموع ليس له، كأن يكون أحد المبيعين ممنوع أو المالك رد الصفقة، حينئذ يوزع بالطريقة التي ذكرناها. قال فيوزع حيث لا يتم له، يعني لا يتم البيع له لمالك واحد يعني. أما مع علمه بفساد البيع، هذا كله طبعا إذا كان يعلم أن البيع صحيح، يعني يجهل بفساد البيع. أما مع علمه بفساد البيع فيشكل صحته، صحة من؟ صحة البيع. ليش؟ لإفضائه إلى الجهل بثمن المبيع حال البيع. بمعنى آخر، هذا المشتري يوم اللي أقدم وهو يدري الخنزير ما إلى ثمن، راح ينطي ثمن للشاة وثمن للخنزير دفعة واحدة، والبائع راح يقبض ثمن للشاة وثمن للخنزير دفعة واحدة، وهما يعني البائع والمشتري في نفس الوقت يعلمان أن الخنزير لا قيمة له، فشلون راح يبنون على أن هذه قيمة للشاة وهذه قيمة للخنزير والخنزير لا قيمة له؟ جهالة أكبر. بعبارة أخرى، منين يعرفون الآن ثمن الشاة إذا هم ينطون ثمن أكثر من ثمنها، ويعلمون أن قسطا من الثمن يقع في قبال الخنزير الذي لا قيمة له؟ شلون راح يعرفون أنه هاي قيمة الخنزير له ما إلى قيمة، واثنين هم عارفين بأنه ما إلى قيمة؟ فتصير في القضية جهالة، والجهالة مبطلة للعقد. قال لأنه، شوفوا يريد يمثل القضية ينظرها شوي، قال ليش يفسد المبيع؟ قال لأنه، يعني لأن العقد ولأن هذا البيع في قوة، يعني كأنه مثل ما واحد هيك يقول لك، يقول لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف، إذا وزعت عليه وعلى شيء آخر لا يعلم مقداره الآن. مثل واحد يقول لك، يقول مثل واحد يقول لك، يقول لك يا أبا بعتك هذا العبد بما يخصه من الألف، بما يخصه من 10 دنانير، يقول هو قد اللي يخص، نقول يخص قسط، والقسط الثاني مثلا للخنزير، يقول الخنزير ما إلى قيمة حتى أعرف مثلا إيش قد يخص هذا إيش قد يخص هذا، أو حتى أطبقهم وأقول علم إجمالي. حتى علم إجمالي الآن ما عندي، حتى علم إجمالي الآن ما عندي، جهالة، لا أعرف إيش قد يخص العبد أو الشات، خلينا نقول لا أعرف إيش قد يخص الشات، ولا أعرف إيش قد يخص الخنزير. هسه لو كان شاتين أقول ما يخالف شاتين ب10 دنانير، مو مهم الآن أنا إيش قد قيمتها إيش قد قيمتها، عندي علم إجمالي إنه الشاتين ب10 دنانير. الآن إيش قد يصير بالسوق هيك يا إخواني، تشتري 10 سلع 20 سلعة برقم واحد، شايفين هاي العروض 10 حاجات يعرضون يقول لك 10,000 أو 100,000 مثلا أجهزة وشي وكذا عرض، شقد قيمة هذا شقد قيمة هذا ما تدري تفصيلا ما تدري، لكن علم إجمالي أن ذن الخمس حاجات بألف، ذن الخمس حاجات مئة ألف واحد. العلم الإجمالي متحقق لأن كل واحدة من أدنى لها قيمة. أما إذا صار واحدة من أدنى ما لها قيمة وأنت تدري ما لها قيمة، خب شلون نطلعها حين العقد؟ ها احنا ندري نعرف انه بعدين بعد العقد نقدر نطلع القيمه، مو صعبه علينا، مو هذا كلامنا، مو هنا اخوان. احنا خلي صح العقد حتى نصل بعد ذلك الى مرحله التقويم. اما الان نفس العقد ما جاي صح حتى نقول صح العقد وعلينا ان ننتقل الى مرحله التقويم حتى نفرز قيمه هذا المبيع من قيمه ذاك. العقد اصلا ما جاي يمشي، العقد ما جاي يطلع من العدم إلى الوجود. قال لأنه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الألف إذا وزعت عليه وعلى شيء آخر لا يعلم مقداره الآن. كأنه واحد يقول لك هيك، يقول لك يا أبا أنا بعتك هذا العبد بقيمته يعني بما يخصه من الثمن، أنت انطيني 10,000 مثلاً، وش قد تصير قيمة العبد من أدها؟ بعدين نقيم وش قد تصير قيمة العبد من أدها. أنا بعتك بهذه القيمة، تقول هي شنو القيمة الآن؟ أريد أفهم شنو غير أريد العقد يصح. قيمة مجهولة، قيمة مجهولة. إذن إخواني مع العلم لا يتمشى العقد من البائع والمشتري، أما مع جهله، جهل المشتري أو جهالة البعض. كل كلامنا لحد الآن إخوانا عن المشتري، كل كلامنا عن المشتري. قال أما مع جهله فقصده إلى شراء المجموع ومعرفة مقدار ثمنه، يعني ثمن المجموع بما هو مجموع، كاف كاف يعني في تصحيح العقد، يتمشى العقيد ويصح. وإن لم يعلم مقدار ما يخص كل جزء منهما، يعني من المبيعين صحيح بالتفصيل، علم تفصيلي ما عنده، عنده علم جامع، علم إجمالي. شنو يعني علم إجمالي؟ يعني علم بالجامع الثمن الكلي وجهل بأفراده، إن كل واحد من عندهم يجد قيمته أجهل هذا الشيء، بس أنا عندي علم من اشتريت عندي علم. ويمكن جريان الإشكال في البائع مع علمه بالحاسة. قلنا إذا المشتري يقدم على هكذا تجارة، على هكذا بيع، وهو عالم بأن أحد المبيعين لا قيمة له أو ممنوع من البيع، فيشكل العقد. الشارح يقول ليش نخلي الإشكال بس من جهة المشتري؟ هو البائع أيضا، أنا يوم اللي أريد أبيع ملكي اللي هو الشات، وأبيع الخنزير الذي لا ملكية له، أو أبيع عبدي مع حر والحر لا ملكية له، خب أنا شلون راح يتمشى من عند البيع؟ شقد حصتي من الثمن ما أدري، شقد حصتي من الثمن هم عندي جهالة، يعني استحقاق الحقيقي الفعلي من الثمن شقد ما أعرف. يقول الإشكال مثل ما يجي من جهة المشتري، ما راح يعرف مثلا العبد ايش قد قيمته وبيش اشتراه، خو البائع هم ما راح يعرف ايش قد قيمته وبيش باعه، نفس الشيء. قال ويمكن جريان الاشكال في البائع مع علمه، يعني علمه بان الحر لا قيمه له والخنزير لا قيمه له ولا يملكان، ولا بعد في بطلانه. هسه نجي، هسه نفترض اثنينهم عالمين، العقد باطل 100%، ما عندنا مشكلة، العقد باطل. كلامنا إذا كان أحدهما عالما، مثلا المشتري عالم أو البائع عالم بأن الحر لا يملك، عالم بأن الخنزير لا قيمة له، ومع ذلك شنو أقدم على البيع، يصير العلم من جهة البائع دون المشتري مثلا، أو بالعكس من المشتري دون البائع، ما حكم العقد هنا؟ قال ولا بعد، لا نستبعد يقول ولا بعد في بطلانه، يعني بطلان البيع من طرف أحدهما دون الآخر، يعني من طرف العالم دون الجاهل. الجاهل من ناحيه نفترض المشتري، المشتري من اشترى المبيعين وكان جاهلين، العقد يصح من جهته. شنو اخواني معنى يصح؟ معنى ان له التصرف في المبيع ويملكه، لكن العقد يبطل من جهة البائع. شنو يعني يبطل؟ يعني لم يتم له النقل والانتقال حتى يمكنه التصرف بالثمن. فيصير المشتري من حقه يتصرف بالمثمن، والبائع ليس من حقه أن يتصرف بالثمن، لأن العقد من جهته شنو؟ باطل. تالي إخوان، هذا اللي يبطل العقد من جهته شي يحتاج حتى يقدر يتصرف بالأموال؟ يحتاج إلى عقد جديد. فإذا بطل من جهة البائع يحتاج إلى عقد جديد لكي يتصرف بالثمن، وإذا بطل من جهة المشتري يحتاج إلى عقد جديد لكي يتصرف في المثمن. هذا إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن. لمي فروض كلش مهمات، ثلاث فروض إخوان. قال هذا يعني صحة العقد من جانب وبطلانها من جانب آخر. إذا لم يكن المشتري قد دفع الثمن، أو كان قد دفعه لكن شنو؟ كانت عينه باقية، عين الثمن باقية. ثالثا، أو كان جاهلا، يعني بطلان العقد يتوقف عليه من بطلانه من جهة وصحته من جهة أخرى، يتوقف على علم المشتري، يعني علم الطرف الآخر، فيبطل من جهة ويصح من جهة أخرى، يبطل من جهة ويصح من جهة أخرى. أما إذا كان المشتري جاهل، أو كان المشتري لم يدفع الثمن لحد الآن، أو كانت العين باقية، يعني عين الثمن يعني دفع الثمن والعين باقية، فماذا يجري فيه من التفصيل؟ يقول يجري فيه من التفصيل ما تقدم في المشتري الفضولي. وش وقت يرجع على البائع، وش وقت ما يرجع، وين إلى حق يرجع، وين ما إلى حق يرجع، هنا يجري في هذه المسألة، يجري في هذه المسألة. يعني إذا كان البائع المشتري، شو قلنا؟ قلنا مسألة رجوع على البائع، هو أتلف الثمن، هو يدري أنه قسم من المبيع ما إلى قيمة، شلون يقدم عليه ويشتري؟ فإذا كان عالم يصير حال الفضولي، يرجع على البائع لو ما يرجع. هناك قلنا بالتفصيل، وقلنا هذا يعتمد على كون البيع بيع الفضولي إباحة أم أنه بيع متزلزل، متى له حق الرجوع بالثمن، متى لا يجوز له الرجوع بالثمن، متى يجوز له الرجوع بالنماعات، متى لا يجوز له ذلك. كل ذاك التفصيل يجري هنا. المشتري إذا كان عالما بما يجري، يجري فيه كل شيء، يعني عفوا، إذا كان عالما بالبيع يبطل البيع من جهة العالم ويصح من جهة الجاهل. أما إذا كان المشتري قد دفع الثمن وانتهى الثمن، أو كانت عين الثمن باقية حتى لو دفعه، أو كان جاهلا، أو كان جاهلا، ففي هذه الحالة يجري فيه، أو عفوا، وإلا جاء فيه مع علمه بالفساد ما تقدم من الفضولي بالنسبة إلى الرجوع بالثمن. إذن مع العلم يصير جزء من العقد فاسد، أو من جهته العقد فاسد، وتقول لي أمواله، أقول أمواله هو أتلفها، فيصير حال الفضولي اللي قدم ويانا بالمسألة السابقة. قبل هذه المسألة كنا نتحدث عن الفضولي، وقلنا أن هنالك خلاف، الشيخ الطوسي قال لا يرجع لا بأصل الثمن ولا بالمنافع والنماءات، بعضهم قال يرجع بس بالنماءات، بعضهم قال يرجع بالثمن والنماءات. كل التفصيل المتقدم يجري في العالم هنا. المشتري إذا عالم وأقدم على هكذا معاملة، فهو بمنزلة المتلف لأمواله. وإنما إلى حق الرجوع شوكت إذا كان قد دفع الثمن أو كانت عين الثمن باقية أو كان جاهلا. أما مع العلم هذه مشكلة. إذن إخواني خلاصة ما طلعنا به من هذه المسألة أن هنالك فرقا بين المقدم على العقد مع علمه وبين المقدم مع جهله. مع الجهل أكو إمكانية رجوع وأخذ وعطاء، أكو إمكانية صحة للعقد. أما مع العلم، مع العلم العقد يفسد، ومن أقدم عليه مع علمه يكون قد أقدم على إتلاف ماله، فيجري فيه التفصيل المتقدم في الفضولي. قال: وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه. وهم يعني القائم مقامه يقول جمعه باعتبار معنى الموصول. ليش قال وهم؟ هو أساسا قال القائم مقامه، والقائم مفرد، قائم مفرد. ليش قال وهم؟ ليش ما قال وهو؟ يقول ها موعدنا هاي الألف واللام اللي داخل على القائم بإجماع النحاة أن الألف واللام الداخلة على الوصف المشتق مثل اسم الفاعل، اسم المفعول، أفعل التفضيل، هي عبارة عن موصول حرفي معناها الذي، كأنما معناها الذي بمنزلة الذي، هذه تدخل على كل وصف صريح لغير تفضيل. ترى أفعل التفضيل إخواني مرات نستخدم للتفضيل ومرات نستخدم لغير التفضيل، فإذا كان لغير التفضيل تدخل عليه، إذا كان للتفضيل ما تدخل عليه هاي الألف، هاي الألف واللام. فيقول هاي الألف واللام الذين، صير هيجي يعني الذين قائم مقامه، يعني قائمين مقامه، فالجمع باعتبار الموصول. هاي الألف واللام معناها الجمع، معناها الجمع. والأمر هين، الأمر هين. قال: وكما يصح العقد من المالك يصح من القائم مقامه. وهم يعني القائم مقامه جمعه باعتبار معنى الموصول، معناه نانا جمع وليس معناه مفرد، ويجوز توحيده، جوز نعتبره واحد مفرد، نظرا إلى لفظه، نظرا إلى لفظه، لفظ القائم مقامه، قائم مقامه مجموع اللفوظ مفرد. أما إذا أخذنا الموصول لوحده، لا الموصول لوحده ممكن أن يكون جامع. وهم ستة، وهم ستة: الأب والجد للأب دون الجد للأم، هذول إلهم ولاية على الصغير وعلى المجنون. قال: الأب والجد وإن على، وإن على، والوصي من أحدهما، دول ولايتهم علي من، علي من دول يقومون مقام من؟ يقول على الطفل والمجنون، يقومان مقام الطفل والمجنون في المعاملات. قال: على الطفل والمجنون الأصلي، ومن طرأ جنونه قبل البلوغ، طرى عليه الجنون قبل البلوغ. أما اللي يجن بعد البلوغ فالولاية بي المن، الولاية بي للحاكم الشرعي. إذن عدنا ثلاثة، عدنا مجنون أصلا، وعدنا مجنون قبل بلوغه، أو عدنا مجنون بعد البلوغ. المجنون الأصلي ومن جن قبل البلوغ الولاية فيه للأب والجد أو الوصي من قبلهما. أما المجنون بعد البلوغ فالولاية فيه للحاكم الشرعي حصرا، أو من ينصبه بالنتيجة هي للحاكم، يعني للحاكم نفسه. حتى لو كان الأب موجود، حتى لو كان الجد موجود، الولاية لمن؟ الولاية للحاكم الشرعي على المجنون بعد البلوغ. قال: والوكيل عن المالك ومن له الولاية حيث يجوز له التوكيل. أكو وكيل عن المالك، أكو وكيل عمن له الولاية، مثل الأب والجد. الأب والجد إلهم الولاية ويخلون وكيل محامي مثلا حتى يبيع لهم هذا العقار مثلا، نفترض، أو أبو مكتب حتى يبيع لهم هذا العقار. العقار مو إلهم، هو ملك الصبي، بس هم أولياء الصبي فيوكلون واحد في بيع. يجوز؟ نعم يجوز. قال: حيث يجوز له التوكيل. إيش وقت يجوز للتوكيل؟ إذا كان في البيع أو الشراء مصلحة للصبي إلى آخره يعني. وهم مو كل واحد يوكله، هم تعال هاي مشكلة يعني، هم كون يشوف عدول المؤمنين يوكلهم كذا، لأنه الوكيل هذا راح يتصرف هو بالواقع مو بأموال الولي، بأموال الصبي. من قال حيث يجوز له التوكيل؟ يعني إذا قلنا يجوز له التوكيل، أو عندما يجوز له التوكيل. أحياناً أكو قضايا لازم يوكل بها، ما يقدر هو يتبناها، ما يقدر هو يتبناها. والحاكم الشرعي حيث يفقد الأربعة. الأربعة منه؟ الأب والجد والوصي والوكيل. الأب والجد يعني الولي، والوصي والوكيل. قال: وأمينه، أمين الحاكم الشرعي، واحد الحاكم الشرعي مخليه مثلا أمين على بيت المال، أمين على كذا. فإذا على بيت المال يقدر يتصرف بيت المال بالحدود اللي يرسمها الحاكم الشرعي، أما إذا هو مخليه مثلا أمين على أموال الصبي يقدر يشتغل بها؟ نعم، في حدود ما منطي الحاكم من أمانة يستطيع أن يتصرف في حدودها. فإذا قال للحاكم أنت أمين على أموال الصبي لكن ما من حقك البيع والشراء، وإنما من حقك أن تأجرها مثلا، ترض الصبي عنده بيوتات، عنده عمارة مثلا، إريث شيء كذا، فهو في حدود ذلك يتصرف، فتنفذ تصرفاته فيما هو مؤتمن عليه دون ما غيره. قال: وأمينه وهو منصوبه لذلك، يعني منصوبه للتعامل للمعاملات، ينصب أمين للمعاملات للتعامل بأموال الصبي أو المجنون، أو مو شرط للصبي والمجنون، قد تكون لبيت المال. في زمن أحد العلماء شغل بيت المال، قام يسوي مضاربات ببيت المال، قال أنه السيد الخوئي قدس سره الشريف، فقهاء يخافون من هيك قضية. السيد الخوئي بعد ما عنده يعني قوة قلب، خلي نقول وظف بيت المال، شنو يظل قاعد هاي الفلوس تظل قاعدة للإمام وخليه يشتغل. زين هذا تدري أنت يحتاج ناس ثقات تنطيهم الأموال، هاي وحدة. اثنين، يحتاج ناس متفقهين حتى يطبقون السوق، يشتغلون شغل حلال يعني، خو نص شغله ربا ونص شغله مثلا معاملات فاسدة أو باطلة أو كذا. مع ذلك شغله، شغله طبعا بشروط خاصة وناس خاصين، فمو كل واحد، اكو ناس تقاطع، اكو ناس متفقهين بس خايفين الله يشتغلون بالسوق، اكو خصوصا يعني هسه قد يكون زمننا شوية قلت هاي الناس، لكن في زمن السيد الخوي اهون القضية، بعضهم حتى من بيوتات علماء او عندهم محلات، يعني واحد من الاسرة انسان تاجر صحيح، ابوه اخوه مثلا عالم، لكن هو لا، هذا تقدر تتعامل وياه، لو ما تقدر تتعامل وياه ذاك كان تقل ليش لا. قال: وأمينه وهو منصوبه لذلك أو ما هو أعم منه، يعني أعم من المنصوب للعاقد، أعم من مثل إخواني، مثل ما نعبر عنهم الآن معتمدين، يعني معتمدي السيد، مو كلا ذولا الوكيل واحد إخوان، وكيل الأحكام خاصة والوكالة إلى أحكام خاصة، لكن أكو معتمدين يسموه، فمعتمدهوش بي إذا عنده اعتمادية عامة يعني بكل شيء، مو شرط إلا بالبيع والشراء، فيصدق عليه هذا المعنى. قال: أو ما هو أعم منه، أعم من ذلك، ما هو قال وهو منصوبه لذلك يعني للعقد وللبيع وللمعاملات، أو ما هو أعم منه، يعني أعم مما ائتمن عليه من المعاملات، كأن يكون ائتمنه فقط على المعاملات، حتى على نفس اليتيم مثلا ائتمنه، قال أنت تربيته عليك أأتمنك علي وأأتمنك على أمواله أيضا. هيك بالمعاملات بكذا أمواله بإيدك، ما أقبل واحد غيرك يتصرف بك. وبحكم الحاكم المقاص، بحكم الحاكم المقاص. الحاكم إخواني بي ميزة أن إذا أراد أن يبيع ملك الغير، أولا لا يحتاج إلى إذن أكثر من إذن الشارع المقدس، والشارع المقدس مقي ولاية، هذه وحدة. اثنين يقبل، التفتوا، يقبل المالك، ما يقبل الحاكم يقدر يبيع، بخلاف الوكيل مثلا ما يقدر يبيع إذا ما يقبل الموكل، والأمين ما يقدر يبيع إذا ما يقبل من ائتمنه المؤتمن. ثلاثة الحاكم يقدر يبيع سواء رضي المالك أم لم يرضى، يعني تدرون أنتم رضا المالك دخيل في صحة العقد، يعني يقدر يبيع قهرا عن المالك، قهرا للمالك. أما غير مثل الوكيل مثلا ما يقدر يبيع قهرا للمالك، رضا المالك مشترط في صحة العقد. ثلاثة التفتوا إخوان، الحاكم يستطيع أن يبيع حتى وإن كان البيع مضرا بالمالك، بينما الولي مثل الجد مثل الأب مثل الأمين مثل الوكيل عليه أن يرعى مصلحة منه، مصلحة الشخص اللي هو جاي يقوم مقامه. فالأب والجد لازم يشوفون مصلحة الصدر، الأمين لازم يشوف مصلحة اليتيم، الوصي لازم يشوف مصلحة اليتيم، الوكيل لازم يشوف مصلحة المتوكل. أما الحاكم يبيع حتى مع عدم المصلحة، بل حتى وإن كان في ذلك إضرارا، مثل المفلس، هو مفلس، هو ما عنده إلا بس دن ملاته، يجي الحاكم يعزله على صفحة يقوم يبيع بأمواله، هاي بيها مضرة عليه لكن بيها إنصاف للناس. فالحاكم إلى خصوصية خاصة يعني يختلف بيها ويفرق بيها عن بقية الصور اللي ذكرناها للقائم مقام المالك. هنا يأتي المصنف والشارح تبعا له يقول بحكم الحاكم المقاص، شخص يطلب شخص أموال ويريد يقتص من عنده يسوي مقاصة، فهذا يقدر يسوي المقاصة حتى وإن كان الطرف الآخر لا يرضى بذلك ولا يقبل بذلك وفيه إضرار له، المهم أنه حقي أريد أنتزع، فأنا بحكم الحاكم. هذه بعد نخليها باعتبار احنا الوقت ادركنا، يكفي المقدار اللي اخذناه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.